يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أبين أفضال للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم رسالة، ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان محرمات استهان بها الناس، وهذه هي الحلقة الثالثة تحت هذا العنوان محرمات استهان بها الناس. أحبتي في الله، كم من أمر حرمه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله شاع وذاع وانتشر بين الناس وألفه الناس وتعود عليه الناس واستهانوا به، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل من الناس من إذا رآك تنكر على من يفعل حرام أنكر هو عليك، كأننا في زمان أصبح المعروف فيه منكرا وأصبح المنكر فيه معروفا وأصبحت البدعة فيه سنة وأصبحت السنة فيه بدعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، ينبغي أولا أن نبين أنه لا يملك أي أحد أن يحل أو يحرم إلا الله عز وجل. الله فقط هو الذي يملك التحليل والتحريم، فالملك ملكه والخلق خلقه والعباد عباده، وهو قاهر فوق عباده، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه. الله وحده هو الذي يحل ويحرم في كتابه أو على لسان رسوله، ونحن كعبيد لله إذا جاءنا الأمر من الله لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن نعلم أن أحكام الله كلها حكمة ورحمة وعدل وعلم سبحانه وتعالى. ينبغي أيضا أن ننبه على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الحلال والحرام إلا بنور من القرآن والسنة، وإلا فإن الله شنع على أقوام يحلون ويحرمون بالأهواء أو يسعون في إرضاء الناس، فقال رب العالمين: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يملك التحليل والتحريم الله، أحكام الله كلها حكمة ورحمة وعلم وعدل، لا يتكلم أحد مهما كان في حلال أو حرام إلا بالقرآن وبالسنة. فالحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمت عن بعض المحرمات التي انتشرت في مجتمعنا وذاعت وشاعت وألفها الناس وتعود الناس عليها واستهانوا بها وجاهروا بها. تكلمت على مدار حلقتين تحت هذا العنوان، وهذه هي الحلقة الثالثة من المحرمات التي انتشرت وذاعت وشاعت وألفها الناس وتعود عليها الناس في مجتمعنا: السباب والشتم. السب والشتم صار أمرا مألوفا يسمعه الناس يوميا في الشوارع، على الشاشات، على صفحات النت، في الجرائد. السب والشتم صار أمرا مألوفا استهان به الناس، فهذا يسب الله تعالى، وهذا يسب الدين، وهذا يسب الصحابة، وهذا يسب الأموات ويلعنهم، وهذا يسب القدر، وهذا يسب الزمن والدهر. بالله عليكم، مش يوميا بنسمع هذا؟ وهذا كله من الكبائر، وهذا كله حرام حرمه الله عز وجل في دينه. وليست هذه أخلاق المسلمين أبدا، ولا أخلاق الإسلام أبدا أبدا. شيخنا الشيخ محمد حسان قال: إن الثورة أخرجت أفضل ما فينا وأنتن ما فينا. وأنا أضيف على كلامه كلمة وأقول: والأسوأ الذي خرج منا بعد الثورة أكثر بكثير من الحسن ومن الأفضل. الذي يسمع الناس في مشاجراتهم، بل الذي يسمع الناس في حواراتهم على شاشات التلفاز، يسمع السب والشتم واللعنة، يسمع سب دين الله عز وجل. إي والله رأيت غير ذي أحد يسب الدين على الهواء مباشرة في التلفزيون المصري وفي بعض الفضائحيات، هكذا في بلد العلم والإيمان، هكذا في بلد الأزهر، هكذا في أكبر بلاد العرب عددا، هكذا في قلب العالم الإسلامي. ناهيكم عن الإنترنت وما فيه، الفيسبوك والسب والشتم والتعليقات التي يعلق فيها بعض المعلقين على مشهد، على كلمة لفلان أو علان، فيسب فلانا ويسب أمه ويسب والده. هل هذه أخلاق المسلمين؟ أوليس كل هذا من الحرام؟ أوليس هذا مما ألفه الناس من الحرام؟ أوليس هذا من الحرام الذي استهان به الناس؟ صار المجتمع مع الأسف ينضح بالسب وبالشتم وبسوء الخلق إلا من رحمه الله منا، فاللهم اجعلنا من المرحومين. ومن السب الذي انتشر وشاع واستهان به الناس سب دين الله عز وجل. سب الدين من الدواهي العظام ومن البلايا الجسام، والتي انتشرت بين الناس وذاعت وشاعت، بل وصارت تقال على بعض الشاشات: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أعجب كل العجب كيف يجرؤ مسلم موحد كما يدعي بسب دين الله عز وجل. والدين أغلى ما يملكه الإنسان، وبالدين خرجنا من الظلمات إلى النور. كيف يجرؤ من يدعي الإسلام والإيمان بسب دين الله عز وجل؟ إن كان سب الرسول كفر، وإن كان سب المصحف كفر، وإن كان سب الصلاة من الكفر، فكيف بسب كل الدين؟ أنا مش عارف أتكلم يا أستاذ محمد، ما بعرفش أتكلم، والمصور بيتكلم بصوته عالي. أقول سب دين الله كفر، وهذا انتشر وذاع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا كله من الحرام، بل سب الدين من الكفر. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل من المبكيات أن أحدهم لو أنكرت عليه هذا يقول لك: أنا لا أقصد سب الدين، إنما أسب الديك، فأقول لعنة أو يلعن ديك فلان، أنا أقصد أن أسب الديك، هذا أيضا حرام. المسلم ليس سبابا ولا شتاما ولا بذيئا، المسلم مؤدب صاحب أخلاق. ثم إن النبي نهى عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة. روى أبو داود والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. النهاردة انتشر سب دين ربنا عز وجل. كيف يدعي مسلم إنه مؤمن وبيسب دين ربنا؟ سب الدين كفر. إن كان الله عز وجل قد نهانا عن سب آلهة المشركين الباطلة حتى لا يسبوا ديننا، حتى لا يسبوا ربنا، فكيف تزعم أنك مسلم وأنت تسب دين الله؟ قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عز وجل عدوا بغير علم، فنهى الله المسلمين عن ذلك فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والسؤال هنا: إن كان الله تعالى قد نهى عن سب آلهة المشركين مع أنها تستحق السب لأنها باطلة، نهى الله عن ذلك حتى لا يسب مشرك ديننا، حتى لا يسب مشرك ربنا، فماذا تقول لمسلم يسب دين الله في كل مشاجرة، يسب دين الله ليل نهار، يسب دين الله ليل نهار، ثم يقول أنا مؤمن وأنا مسلم؟ أي إسلام وأي إيمان؟ مع الأسف انتشر بين الناس في هذا الزمان سب دين الله عز وجل، وسب دين الله عز وجل من الكفر. سب الله كفر، سب النبي كفر، سب المصحف كفر، سب الدين كفر. أجمع على هذا المسلمون، سواء أكان الذي يسب الدين هازلا لاعبا أم جادا، يقصد يمزح، ما يقصدش سب دين الله كفر. ومن السباب الذي انتشر بين الناس أيضا في بلدنا سب الصحابة. شوف المذيعة الفلانية صاحبة برنامج كذا تخرج وتسب معاوية رضي الله عنه، وتسب عمرو رضي الله عنه. شوف المذيع التافه هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني يسب عثمان رضي الله عنه، هذا الصحفي الفاشل يشتم أبا هريرة ويشتم أبا موسى الأشعري في بلد الأزهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني سيادتك لو عندك جبل ذهب قد جبل أحد أنفقته كله على اليتامى، ثم جاء بلال رضي الله عنه بمد تمر أو بكف تمر لرجح ثوابه على ثوابك. سب الصحابة من الكبائر، الذي يسب الصحابة فاسق، أما الذي يسب زوجات النبي في أعراضهن فهو كافر، فليلتفت إلى ذلك. ثلاثة، من السب والشتم الذي انتشر بين الناس في بلدنا سب الأموات. نسمع كثيرا من إذا تشاجر مع آخر يسب أمواته فيقول له يلعن ميتينك أو ميتينك، يحرق ميتينك يعني أمواتك. هل هذه أخلاق الإسلام؟ ما هذه البذاءة التي انتشرت وشاعت وذاعت بين الناس في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذكروا موتاكم إلا بخير، رواه النسائي والطبراني، والحديث صحيح إن شاء الله. أنا أرجو من أستاذنا محمد يعني بعد دقيقة يعطيني فاصل وأواصل من بعده إن شاء الله تعالى. أقول يا عباد الله، سب الأموات انتشر بيننا وهذا لا يحل، أستميحكم عذرا، فاصل وأواصل من بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفبي عن أهديها للتائب أرجو إقبال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أحبتي في الله، بداية أقول هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وهذه الحلقة الثالثة التي جعلتها تحت عنوان محرمات استهان بها الناس. ونذكر بجميع ما قلناه، أقول لا يملك حق التحليل والتحريم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحكام الله عز وجل كلها حكمة وكلها علم وكلها رحمة، والله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه جل وعز عن الظلم وعن عدم الحكمة وعن عدم العلم. ثالثا، قلنا لا يجوز لأحد أن يتكلم في الحلال أو في الحرام إلا بنور من القرآن وبنور من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قلت من المحرمات التي ذاعت وشاعت وانتشرت في مجتمعنا وألفها الناس وتعودوا عليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الكم الهائل من السب والشتم الذي نراه في الشوارع، نسمعه في المشاجرات، بل نراه على الفضائيات، بل نراه من بعض الرموز، فلان معه دكتوراه، فلان يحمل شهادة كذا، فلان يحمل شهادة كذا، فإذا أجري بينهم حوار على الشاشة الفضية نسمع أحيانا السب والشتم، بل نسمع من يسب دين الله عز وجل في بلد العلم والإيمان، في بلد الأزهر، في بلد العلماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قلت وصدق شيخنا محمد حسان عندما قال إن الثورة أخرجت أسوأ ما فينا وأفضل ما فينا، وأنا أضيف كلمة على كلمته فأقول والأسوأ الذي خرج أكثر بكثير من الأحسن الذي خرج منا بعد الثورة، وأسأل الله أن يهدينا لكمال الأدب ولأحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. من المحرمات التي انتشرت في هذا الباب سب دين الله عز وجل، وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن سب الله أو سب القرآن أو سب الرسول أو سب الدين كفر، سواء كان الذي يسب هازلا أم جادا، ما في هزل في هذه الأمور. الذي يسب الله أو يسب الرسول أو المصحف أو الدين حتى ولو كان يمزح يكفر بالله عز وجل. فانتبهوا يا عباد الله، روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. النبي نهانا عن السب، فالمسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا البذيء، بل قد نهانا النبي عن سب الجمادات. إي والله، نهانا النبي عن شتم الجمادات، نهانا النبي عن سب الحيوانات، بل لعلكم تعجبون إذا قلت لكم إن النبي نهانا عن سب الشيطان وأمرنا أن نتعوذ بالله منه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من المبكيات أنك إذا قلت لأحد يسب الدين اتق الله، هل أنت مسلم؟ كيف لمسلم أن يسب دين الله؟ يقول يا أخي أنا لا أسب الدين، إنما أسب الديك. أنا ما قلت لعن الدين، بل قلت لعنة الديك، يلعن ديكك. أقول هذا أصلا حرام. المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا البذيء ولا الفاحش ولا المتفحش، وسب الديك نهى النبي عنه لأنه يوقظ للصلاة. روى أبو داود والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. بل نهانا الله تعالى عن سب آلهة المشركين الباطلة حتى لا يقع المشركون في سب ديننا ولا في سب ربنا، مع أنها آلهة باطلة تستحق الذم والسب والشتم، ولكن سدا للذرائع نهانا الله عن ذلك. قال قتادة كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فنهى الله المسلمين عن ذلك فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والسؤال هنا، إن كان الله قد نهانا عن سب الأصنام حتى لا يسب عباد الأصنام ديننا، فهل يجوز لمسلم أن يسب دين الله ابتداء؟ هذا لا يحل أبدا ولا يجوز أبدا. كذلك من السباب الذي انتشر بيننا سب الصحابة، نريد أن نستأنف إن شاء الله، سب الصحابة، سب أصحاب النبي فسق، سب زوجات النبي في أعراضهن كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله لو أنفقت جبل من الذهب على اليتامى وجاء بلال أو عمار أو صهيب بكف طمر لسبق ثوابه ثوابك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هم بذلوا وقدموا وضحوا، وأنت جاءك الإسلام وأنت تحت التكييف، جاءك الإسلام وراثة، جاءك الإسلام كالبيضة المقشورة، جاءك الإسلام ككوب العصير، ولا يستوي من ورث مع الذي ضحى وبذل وتعب وتعب وعانى وكدح وكد. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سب الصحابة من الكبائر، انتشر سب الصحابة في بلدنا. والله رأيت مذيع يسب عثمان ومذيع آخر يسب في أبي هريرة، قرأت مقال فيه سب صراح بالاسم لأبي هريرة، مذيعة تشتم في معاوية. هكذا في بلد العلم والإيمان، في بلاد الأزهر أصبح بعض الإعلاميين بالصوت والصورة على الهواء مباشرة يسبون الصحابة، أصبح بعض الصحفيين في الجرائد المنشورة يسبون الصحابة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، من السباب الذي انتشر بيننا في هذا الزمان سب الأموات. نسمع كثيرا من إذا تشاجر مع أحد يقوم بسب أمواته فيقول له يحرق ميتينك، يلعن ميتينك يعني أمواتك، وهذا أيضا من الكبائر، هذا أيضا من المحرمات التي انتشرت واستهان بها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. ويقول لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، رواه أحمد وصححه الألباني. ويقول لا تذكروا موتاكم إلا بخير، رواه النسائي والطبراني والحديث صحيح. وأما حديث اذكروا محاسن موتاكم فحديث ضعيف، وما سبق من أحاديث يكفي ويشفي، والحمد لله رب العالمين. أربعة، من المحرمات التي ذاعت وانتشرت في هذا الباب بيننا لعن الناس ولعن الجمادات ولعن الحيوانات. نسمع من إذا اختلف مع آخر يقول له الله يلعنك، يلعن اليوم اللي شفتكوا فيه، هكذا يقول البعض. ومن أخطر اللعن لعن الدين، بل بعض الناس في بلادنا يقول لصاحبه الله يلعنك على سبيل المدح، بعضهم يقول لبعضهم انت ابن حرام على سبيل المدح. يقول لك جبت واحد نجار عمل لي مكتب ما شاء الله ايده تتلفف حرير، واد نجار ابن حرام، ابن حرام ده قذف، ده انت تستحق الجلد. تمدحه بسبه في عرض امه، بتمدحه تقوله ده انت واد عفريت ما حصلتش عفارم عليك، الله يلعنك يا خلبوص، تلعنه على سبيل المدح. إن لله وإنا إليه راجعون. تدري ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولا يجوز لمسلم أن يلعن إنسانا بعينه باسمه إلا إذا جاء فيه نص في القرآن أو في السنة. هل يجوز أن نقول لعنة الله على فرعون؟ نعم، لأن الله لعنه، حكم عليه بالنار. لعن الله أبا لهب، نعم. لعنة الله على هامان وقارون، على أبي بن خلف، على أمية بن خلف، كل هؤلاء جاءت فيهم نصوص أنهم من أهل النار. وأما لعن من لعن الله، وأما لعن من لعن رسول الله على سبيل التعميم من غير التحديد والتعيين فيجوز. نقول لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على المرابين، لعنة الله على شراب الخمور. النبي لعن كل هؤلاء على التعميم، لا تعين إلا بنص. بل اسمع هذه ولعلك تعجب، لا يجوز لك يا مسلم أن تلعن كافر أو فاسق ما دام على قيد الحياة، فربما تاب وتاب الله عليه. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أكرر، اسمع يا من تعود لسانك على اللعن، تيجي تفتح باب الشقة المفتاح يعصلك، الله يلعن المفتاح، تيجي تفتح الباب يقفل على صبعك، الله يلعن الباب واللي عمل الباب، في ناس متعودة كده. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وروى الإمام الترمذي في سننه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا، لا يكون المؤمن لعانا. دي مش أخلاقنا يا مسلمين، دي مش أخلاقنا، ده مش أدبنا، ده مش ديننا. وروى الإمام ابن المنذر في صحيح الترغيب والترهيب عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه نرى أنه قد أتى بابا من الكبائر. كنا نرى إذا لعن الرجل أخاه أنه قد أتى بابا من الكبائر. عارفين الشيعة الروافض دعاء الاستفتاح بتاعهم في الصلاة إيه؟ يلعنون الصديق والفاروق وحفصة وعائشة بعد تكبيرة الإحرام. الدعاء للخميني عمله لهم دعاء صنمي قريش. الرافض الشيعي يقول الله أكبر ثم يقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، إلعن أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة ولعن الله من لعن الصحابة. بل إنكم تعجبون إذا سمعتم أن النبي نهانا عن سب الشيطان، عن سب الشيطان، سيما إذا وقعت في محظور. واحد راكب العجلة بتاعته مثلا راح واقع، الله يلعن الشيطان. لا، غلط غلط. في الموقف ده ألعن الشيطان؟ واحد بيدق مسمار، نجار الشاكوش جه على صبعه، يا حرام الشاكوش، الله يلعن الشاكوش ويلعن الشيطان، حرام. لأنك لو لعنت الشيطان في هذا الموقف تعاظم وانتفخ وانتفش وقال صرعته بقوتي. أما إذا ذكرت ربك وتعوذت بالله من الشيطان يتصاغر ويصبح كالذباب حقيرا. النبي علمنا هذا، وربنا ما أمرنا في القرآن أن ننشغل بلعن الشيطان أو بشتم الشيطان، وإنما أمرنا أن نتعوذ بالله من الشيطان. فقال عز من قائل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. حديث صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ولما سافر أحدهم مع النبي، صحابي ماشي في جيش النبي، فوقع من على الناقة فقال: لعنة الله على الناقة، الله يلعنك. قال النبي: لا تصاحبنا بناقة ملعونة، لا تقل تعس الشيطان في هذا الظرف، فإنك إن قلتها تعاظم، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان، عندها يصبح حقيرا صغيرا مهانا ذليلا. 4 أو 5 من المحرمات التي انتشرت وذاعت في مجتمعات المسلمين واستهان بها المسلمون الآن: الاستعانة بالأموات، والنذر للأموات، والذبح للأموات، وسؤال الأموات. نعم، من الناس في بلدنا وفي بلاد الدنيا من حولنا، من الناس من إذا حزبه أمر أو وقع في كرب استغاث بالأموات فقال: يا بدوي يا رفاعي. وهذا من الشرك، فالمستغاث به الله، والمستعان به الله، والمسلم لا يلجأ في الشدائد وفي غيرها إلا إلى الله عز وجل. من المحرمات التي انتشرت الذبح لغير الله، الذبح لصاحب الضريح، فلانة لا تلد، اذبح عجل للبدوي وربنا هيديلك، فلانة متعفرطة اذبحي خروف أم يتيمة للأسياد عشان يرضوا عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. يذبحوا الأسياد للجن، يعني للشياطين، بيذبحوا للضريح سيد الولي، بعضهم يذبح لدفع الحسد، جاب عربية ما شاء الله بنص مليون، يقولك يذبح خروف على العربية وخمسة وخمسة بالدم، ليه يا بركة؟ عشان أدفع الحسد. اشترى شقة جديدة يذبح على العتبة، قال لي دفع الحسد. بيبني الفيلا على الصبة يذبح فوق الصبة خروف، ليه؟ عشان يدفع عين الحساد. كل هذا يفضي إلى الشرك. يا مسلم، الذبح لا يكون إلا في المذبح أو في البيت. نعم ربنا ادالك نعمة عايز تشكر ربنا عمليا تأكل الغلابة لحمة، ادبح في بيتكم مش على العربية، ادبح في المذبح مش على العتبة. لازمتها ايه؟ تغمس ايدك في الدم وخمسة وخميسة، تعتقد ان الهيافات دي تدفع عنك الضر وتجلب لك النفع. الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو رب العالمين. ومن الذبح الحرام أيضا الذي انتشر في بعض القرى عندنا، إذا مات ميت يذبحون ويعد بالخشب من على الذبيحة، بل بعضهم يذبح عند القبر وينزل ويلطخ القبر بالدم قبل دفن الميت. والنبي قال لا عقر في الإسلام، هذا كان من فعل العرب الكفرة قبل الإسلام، فاتقوا الله يا عباد الله. أيضا من المحرمات التي انتشرت وذاعت النذر لغير الله. يقول بعضهم لو أكرمني الله بالولد هذبح عجل للبدوي. يا أخي النذر لا يكون للبدوي ولا للحسين ولا للنبي، النذر عبادة لا تكون إلا لله. قال تعالى فإما ترين يعني يا مريم من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. النذر لا يكون إلا لله. يقول لي ما قلتش كده، قلت لو ربنا ادالي ولد هذبح خروف لأهل الله عند سيدنا الولي، برضو ما تذبحش هناك، لأن في ناس بتسأل الولي من دون الله وتستعين بالولي من دون الله وتنذر له من دون الله وتطوف بضريحه، وكل هذا من الشرك. يعني هذا وثن يعبد من دون الله. نعم نعذر الناس بجهلهم، الناس جهلة يعذرون، لكن ما تروحش هناك. ما الدليل؟ روى أبو داود في سننه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز. قال له النبي هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال الرجل لا. قال فوف بنذرك. طب لو كان فيها وثن بيعبد من دون الله كان قاله ما توفيش، يبقى ما تذبحش هناك، اذبح في بيتك أو اذبح في المذبح. ولا تنذر ابتداء، فإن النذر لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فمن نذر لله في طاعة يستطيعها ويقدر عليها فعليه الوفاء، فإن عجز فعليه كفارة ككفارة اليمين، لما رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. كذلك من المحرمات التي انتشرت في بلادنا، انتشرت وذاعت واستهان بها الناس، الركوع والانحناء لغير الله عز وجل. تقول استنى يا عم الشيخ انت كده الموضوع منك بقى كبر قوي، احنا عندنا في بلدنا حد بيركع وينحني لغير الله؟ طبعا يفعلها البعض على سبيل التحية والإكرام. تلاقي واحد مقابل واحد كبير شوية، واحد يعني موظف قبل الوزير، يجي يسلم على الوزير ازاي كده وحضرتك وسعادتك ومعاليك في ايه؟ تنحني له ليه؟ مين الوزير ده؟ نحن لا ننحني إلا لربنا، مش ابن تسعة زيك مش بيبول ويتغوط. اوعى تطأطي دماغك إلا للملك، لما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أي ينحني له على سبيل التحية، يعني أنا مقابل مولانا الشيخ فعايز أحييه فأنا بوقره أو أعمل كده، حرام حرام. يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أي ينحني له؟ قال لا، اوعى تعمله. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم إن شاء. أنت عزيز يا ابني ما تنحنيش غير لربك، سلم كده بعزة. نعم الآن نرى الموظف الذي يرى المدير أو وكيل الوزارة أو الوزير إذا أراد أن يحييه ربما ينحني له، وده حرام، حرام، بقوله حرام. الممثل على المسرح، كل الممثلين لما بيطلعوا على المسرح ويحيي الجمهور بيعملوا ازاي؟ كده هو بتوطي ليه عم الممثل؟ بتنحني ليه سعادتك؟ بحيي الجمهور. التحية دي حرام في الإسلام. لاعب بيلعب جودو أو كاراتيه قبل المباراة، التحية إن كل لعيب يعمل إيه؟ بيركع لصاحبه. كل هذا لا يحل، كل هذا حرام، انتشر وذاع واستهان الناس به، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من المحرمات التي انتشرت وذاعت واستهان بها الناس الطواف من حول الأضرحة. أي مسجد في ضريح ادخل واتفرج، لا الناس بتلف ويقولك اسعى، وانا في الحرم المكي يا عم اسعى فين بس؟ الله يهديك يا أخي. قال الشيخ علي محفوظ: من البدع السيئة الطواف حول الأضرحة، فإنه لم يعهد عبادة في الطواف إلا حول بيت الله الحرام، ولم يشرع إلا تقبيل الحجر يعني الأسود واستلامه. يا إخواني، الطواف عبادة لا تنبغي إلا في حالتين: الأولى من حول بيت الله الحرام لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت الحرام، والثانية في الطواف بين الصفا والمروة، قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. فيش طواف غير في دول بس، تطوف حوالين ضريح الولي، هذا من الشرك بالله. هذه عبادة لا تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، على ما فصل لنا النبي في فعله في تأديته للمناسك. فلا يجوز أن تطوف بضريح ولي ولا نبي أبدا، ولا يجوز لك أن تتمسح بقبر نبي ولا بقبر ولي، كل هذا من الشرك ويفضي إلى الشرك، وهذا مع الأسف انتشر. روح أي مسجد في ضريح، اللي بيبوس النحاس واللي بيبوس العتب، والله دخلت مسجد مشهور قوي أشوف بيعملوا إيه. قال لي أحدهم: العتبة دي، العتبة بتاع الضريح سيدنا الولي بيحجزها واحد لواء يوم الجمعة من 6 الصبح، يبعت العسكري يقعد عليها يحجزها. ليه؟ عشان لما يخش يبوس إيه؟ عتبة سيدنا الولي، يبوس الرخام، يبوس النحاس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من المحرمات التي انتشرت وذاعت بين الناس التوسل بجاه النبي وبآل بيت النبي وبأصحاب النبي وبالصالحين. لك يا جاه النبي، ايه يا جاه النبي؟ يا رب اكرمني بجاه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب اكرمني بجاه النبي، بجاه السيدة، بجاه الحسين يا رب. ما هذا الكلام؟ مدد يا نبي، يا نبي مدد. سمعت واحدا يحمل شهادة كبيرة يقول: إن البدوي إذا دعي، هو السيد المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، سحقا لك وتعسا. فماذا تركت لله عز وجل؟ ماذا ترك البدوي لله؟ السيد المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، لله وإنا إليه راجعون. كل هذا من الشرك، من التوسل الممنوع. أخرج البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، يعني انقطع المطر، استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. حديث إن عمر لما يصلي الاستسقاء كان يقدم العباس عم النبي لسنه ولدينه ولمكانته من النبي، فيقول: تقدم يا عباس. العباس عمل ايه بقى؟ قال: يا رب اسقينا بجاه النبي. قال كده؟ لا، ده دعا قال بالحرف اللي قاله بالحرف اهو قال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك وهذه أيادينا إليك بالذنوب وهذه نواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فاسقنا الغيث يعني ولا تجعلنا من القانتين فنزل المطر. ولك هو عمر بن الخطاب كان بيقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. فلماذا لا نتوسل بالنبي الآن؟ أقول لك يا عبد الله الله يهديك يا أخي، هل كانوا يتوسلون بالنبي بعد مماته؟ إذا قلت نعم أقول لك يا كذاب. ولماذا قدم عمر العباس ليدعو ولم يتوسل بقبر النبي؟ ما راحش عند قبر النبي قال يا رب بجاه النبي أسقينا، ما حصلش. قال له يا عباس ادعو. أما المعنى كلام عمر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني إيه؟ يعني بدعائه يا رسول الله انقطع المطر، هلكت الماشية، ادعو الله لنا. أدي المعنى، يعني يتوسلون بدعائه في حياته، وهذا جائز إجماعا. ولم يكونوا يتوسلون بجاه النبي أبدا بعد موت النبي، أبدا لم يكونوا يتوسلون أبدا بجاه النبي بعد موت النبي. وهذا عمر ما وقف عند القبر وقال يا جاه النبي مدد، يا نبي يا رب أمطرنا بجاه النبي، يا رب نزل المطر عشان قطر النبي. لا، قال له يا عباس اتفضل ادعي لنا، فرفع العباس يده ودعا فنزل المطر. وهناك شبهة أخرى، يقول لك عندنا حديث صحيح، حديث عثمان بن حنيف، وفيه أن رجلا ضريرا يعني أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله لي أن يشفني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الرجل قال للنبي إيه؟ ادعي لي، ما عادش في بيته قال يا رب اشفيني بجاه النبي، لا ده راح له في حياته وقال له ايه ادعو الله لي ان يشفيني. قال له النبي ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت. قال فادعو. لحظه حرص الراجل على ان النبي يدعو له، وقد دعا له فعلا وامره ان يتوضا ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك في حال حياة نبيك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في. قول يا رب توجهت إليك بنبيك بدعائي، ما أنا طلبت منه الدعاء ودعالي، اللهم فشفعه في، يعني اقبل دعاؤه في ورد علي بصري يا الله. فهل هذا دليل على انك تقعد تغني ليل نهار مدد يا نبي لاجل النبي بجاه النبي؟ كل هذا باطل. الجواب عن هذه الشبهة ان الاعمى توسل بدعاء النبي لا بجاه النبي، والدليل قوله ادعو الله لي ان يشفيني يا رسول الله. ولو كان الأعمى قد توسل بذات النبي أو بجاه النبي لما كان هناك حاجة إلى أن يأتي إلى النبي ويطلب من النبي أن يدعو له، كان قاعد في البيت وقال يا رب بجاه النبي اشفني، ما حصلش. ثم إصرار الأعمى على الدعاء، النبي يقول له أصبر شوية وإذا فيه خير ليك، يقول له ادعي لي، إصراره على الدعاء وقد دعا له. ثم إن النبي أمر الرجل أن يتوضأ ويركع ركعتين لله، يعني يتوسل إلى الله بعمل صالح وهذا جائز، ثم يدعو اللهم إني قد توجهت إليك بنبيك يعني بدعائه، اللهم فشفعني فيه يعني اقبل، فشفعه في يعني اقبل دعاءه لي يا رب العالمين. كذلك من المحرمات التي انتشرت الذهاب إلى الصحراء والدجالين والعرافين، واحدة كل ما يجي لها عريس الجوازة تبوظ، عليك عفريت، روحي للشيخ، مش شيخ بقى هو دجال بيسموه شيخ، روحي للشيخ فلان ده بيعرف مكشوف عنه الحجاب. واحد يقول لك كل ما اروح الشغل ابقى على باب المصنع هاتف يهتف في ودني يقول لي ارجع ارجع انا علي عفريت. لا ده مش عفريت, دي خبتك اللي بتقول لك ارجع. فيروحوا بقى للدجالين, وطول ما في بلدنا مغفلين يبقى النصابين دايما بخير. اسمع الى قول النبي وهو ينهى عن ذلك. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما. وروى أحمد والحديث صحيح, والأول الحديث الأول في بعض الروايات ليس فيه فصدقه, من أتى عرافا فقط. أما الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رايح بتروح له بس من غير ما طب, انت مش رايح عشان تظهر كذبه وتنظره وتفضحه, لا أنا رايح بس أديني بسمع أديني بتسلى. طب صلاتك 40 يوم مش مقبولة, فإن صدقته فقد كفرت بما أنزل على النبي محمد. النهاردة جماعة المنجمين, واحد عايز يتجوز يروح للمنجم شوف لي هتجوز بنت فلان, يقول له اسمها ايه, يقول له فتكات بنت عطيات, وانت اسمك ايه, اسمي حسن ابن مثلا زينب. فيعمل كده المنجم جدول وكل حرف قدامه رقم, وبعدين يقول لك بحسب النجم, وبعدين يبص في الورق ويقول له الجوازة دي مش نافعة. ليه يا ابني؟ يقول له انت نجمك مائي والبت نجمها ترابي, وإذا حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة بطين. والناس يصدقون مع الأسف. واحد حرامي, واحد متهم بسرقة مفيش دليل عليه, يقولك هاتوا يلحس البشعة, روح للجماعة الدجالين يلحسوا قرص من النار البشعة وبيعرفوا. يا عم يا عم لو كانت البشعة ولا البشعة دي يعرف بها المجرم من غير المجرم كنا حطينا في كل نيابة بشعة والقضاء قعدوا في البيوت بقى وقفلنا أقسام الشرطة. يا أخي مش ده الإسلام. النبي قال البينة على من ادعى, عندك دليل أنه سرق, ما عندكش بقى هو يحلف خلاص. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لا احنا النهاردة عندنا البشعة, قراءة الفنجان, قراءة الكف, الكوتشينة, فتح المندل, أوشوش الودع, فتح المصحف. مسافر محتار أسافر ولا لا, افتح المصحف فيفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا, عينه جت على الآية دي يقول لك سفرية عسل اللهم صل على النبي, يروح يتحبس هناك. يفتح إذا وقعت الواقعة, لا بلاش من الجوازة دي دواعتها سودة. هو القرآن نزل عشان كده؟ هذا لعب بالمصحف, هذا انتشر بين الناس والله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ناهيكم وبه أختم عن الاعتقاد في الأبراج. يقول لك أنا برج الدلو يعني الجردل, وده برج الطور قول له واضح والله, ويقعد بقى كل يوم قبل ما يطلع من البيت يقرأ البرج. سيأتيك خبر صار, يستبشر, يقول للمدير يخصم له يومين, ها لا تخرج اليوم في مشكلة, يترك الخروج. يا أخوانا يا أخوانا لا يعلم الغيب إلا الله, إزاي تصدق الكلام ده يا مسلم؟ يقول لي بتسلى, لا يحل لك أن تقرأه أو تتسلى أو تنشره. قال تعالى كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لحبيبه محمد قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه بعض المحرمات في باب العقيدة التي انتشرت وذاعت واستهان بها الناس, وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحببت أن أنبه عليها وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. أحبكم في الله, أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق.